النص ويرسم له الخطة التي يتحصن بها ويصل إلى مطلوبه. فقال انفذ على رسمك، يعني اذهب إليهم ولكن انتبه لا تتسرع وكن حذرا، كن يقظا ومتمهلا، لأن هؤلاء يهود وهم أهل مكر وخداع وحيل ولف ودوران كما هي حالهم الآن، أهل كذب واحتيال ومكر. فكن حذرا ومحتاطا لأمرك ولا تكون متسرعا، وإنما على رسلك، يعني ترسل شيئا فشيئا حتى أنك تصل إلى مرادك، حتى تنزل بساحتهم، أي تنزل عندهم وتصل إلى ما يحيط بهم من الساحات التي تكون مكانا للقاء، تكون فيها بينا لهم. فإذا وصلت إليهم تبدأهم بالدعوة ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن المقصود هو الدعوة، المقصود هو دعوة الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، المقصود هو نشر دين الإسلام ليعم خيره الناس، المقصود هو دعوة الناس لدخول الجنة، هذه هي رسالة الإسلام. الإسلام ليس دين اغتيالات وليس دين قتل وتدبير وإفساد وإهلاك، لا، الإسلام يدعو الناس لأجل أن يسعدوا في الدنيا والآخرة، يعيشوا في هذه الدنيا عيشا هنيئا سعيدا، وإذا ماتوا يدخلون الجنة، هذا هو المقصود من الإسلام. وعلي رضي الله عنه بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء لأجل أن يدخلهم في الجنة، لا لقتلهم ولا لتدميرهم ولا لإزهاق أرواحهم ولا لتدمير بساتينهم ونخيلهم ومزارعهم. وهذه دعوة كل رسول، وكل داعية إلى دعوة رسول على الرسل الصلاة والسلام. فدعوة الإسلام إنما هي دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة نفع ودعوة إشفاق ومحبة ورحمة، يقصد منها أن يعيش الناس سعداء، ليس سعادة في الدنيا فقط بل وفي الآخرة، يعيش في هذه الدنيا في أمن وأمان واطمئنان ورغد وصحة وسلامة، وإذا ماتوا يدخلون الجنة. هذا هو منهج هذا الدين ورسالة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، الذي يجب عليهم من حق الله أن يعبدوا الله وحده، هذا هو حق الله، أن يعبدوا الله وحده، ما يعبدوا معه غيره، لا يعبدوا فلان ولا علان، لا علي ولا غير علي، ولا يعبد السيد فلان ولا الولي فلان ولا صاحب القبر فلان ولا غيره، إنما يعبد الله فقط، هذا هو حق الله، خلق الخلق ليعبدوه، خلق الإنس والجن ليعبدوه، أرسل الرسل ليعلموا هذه العبادة، أنزل الكتب فيها منهج هذه الدعوة، هذا لا يكلف شيء ولا مشقة فيه ولا ضرر على أحد فيه ولا غبن على أحد فيه. هل على مخلوق إذا عبد الله ضرر؟ هل على مخلوق إذا أنه أطاع الله ضرر؟ أوامر الله تعالى كلها حق، ليس فيها ظلم وليس فيها جور وليس فيها مشقة ولا إذى، إنما هي رحمة وعدل وسعادة. إذا دعوت قل يا الله، لا تقول يا سيد فلان ولا يا ولد فلان، لأن الله هو الذي يجيب الدعاء وهو الذي يقدر على هذا الشيء، وغير الله لا يستطيع ومستحيل، مستحيل أن يجيبك من تدعوه من الأموال. أما ربك جل وعلا فإنه قال ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب من؟ دعوة الداعي إذا دعا، وهو إذا دعا السيد ولا دعا الولي، وإنما إذا دعا، إذا دعا الله تعالى فإن الله جل وعلا يجيب دعوته. هذا هو المطلوب، وهذا لا مشقة فيه ولا ضرر فيه. الله هو الذي خلقك فأطعه، وأنت تأكل من رزق الله فأطعه، وأنت تعيش في أرض الله فأطعه. إذن أين محل الآخرين؟ ماذا قدموا لك؟ هل خلقوا؟ هل رزقوا؟ هل أنت تعيش في أرضهم؟ لا. إذن فالدعوة أساسها تعريف الناس بأن لا يعبدوا إلا الله الذي يستحق العبادة، وغير الله لا يستحق شيئا من العبادة، وهذا لا شيء. ولكن الشيطان يلعب على كثير من الخلق، كثير من الناس يلعب عليهم ويغويهم خشية أن يدخل الجنة. ولهذا لما أن الله تعالى لعن إبليس وطرده طلب من ربه أن يمهله إلى قيام الساعة، فأمهله الله، قال لا أحسنكن ذريته لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. ولهذا تلاحظون أن كثير أن أكثر الناس كفار، ومن يدعي الإسلام كثير فيهم التقصير، وبعض الناس يدعي الإسلام وهو يدعو غير الله، يدعو الولي فلان والصحابي فلان والسيد فلان والولي فلان، وهذا كله لا يتفق مع لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا كنت تقول يا الله يا سيدي معنى هذا أنك تعد سيدك شريك مع الله، ولم تكن من أهل التوحيد. وكونك تقول لا إله إلا الله وأنت تدعو غير الله كذب على نفسك وضحك عليها، وهذا غاية القبح والجهل والفساد. فإن الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله لا يصلح أن يدعو غير الله. ثم لماذا يدعو غير الله؟ هل عجز ربك عن إجابة دعوتك؟ وهل هناك آلهة أخرى أقوى من الله تريد أن تنتصر بها على الله؟ أو هي التي تجيب حاجتك والله عاجز عنها؟ ولهذا سمى الله تعالى هذا العمل ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم أنواع الظلم، لأنك تركت من يستحق العبادة وعبدت من لا دخل له في العبادة ولا صلاحية له في شيء منها. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا لا إله إلا الله، وهو الذي قال هذا الكلام الذي نحن الآن بصدده، وهو الذي قرأ علينا القرآن الذي كله دعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق ليس له حق في شيء من الإلهية، فهل يستحقها من هو أحقر منه وأقل منه حالا من سائر الناس؟ كلا والله. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا حلف من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا دعا إلى خير واهتدى على يديه أحد فإن اهتداء فرد واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذا هو أفضل شيء عند العرب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الإبل الحمراء. الإبل الحمراء هذه أجود أنواع الإبل، وهذه هي المفضلة عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تمنى أحدهم شيئا من متاع الدنيا فإنه يتمناها. وهذا ضرب مثل لبيان فضيلة الدعوة إلى الله وسعي الإنسان لهداية الناس، لأن المقصود من الإسلام ليس قتل الناس، إنما المقصود من الإسلام تحويلهم من الكفر إلى الإسلام. فأنت اعمل وسعى لهداية الناس فستحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل، لو لم يهتدي على يديك إلا واحد من مليون. فإن هذا هو الكسب وهذا هو المغنم. ودين الإسلام إنما شرع الجهاد عندما تتعذر وسائل الدعوة ويقول الكفار قفوا، نحن لا نسلم ولا نسمح لكم بنشر الإسلام، فهنا يشرع الجهاد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يرسل المندوبين والدعاة إلى القوم ويدعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا لذلك انتهى، وإن لم يستجيبوا قال تسمحون بانتشار الإسلام عندكم وتبقون على كفركم لكن لا تعترضوا على الإسلام. فإن استجابوا لذلك فرض عليهم الجزية وبقوا في دولة الإسلام ويحميهم الإسلام ويحفظ لهم حقوقهم وهم باقون على كفرهم، لكن لا يعترضوا الإسلام. فإن قالوا لا، لا نسلم ولا نسمح بانتشار الإسلام، يقال لهم إن دين الإسلام ليس من صلاحيتكم أن تقفوا أمامه، فهو حق للجميع، ومن وقف أمامه فيزال، فلا تكونوا سدا دون نشر الخير عند الناس، فيزال هذا الحاجز بالقتال في سبيل الله، وهو الذي جاءت فيه آيات القتال التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أعطى علي بن أبي طالب الراية وهو يقود الجيش وهو معه الجيش يقوده، ما قال له اذهب وقتلهم، قال لا، أول شيء ادعهم، استجابوا ارجعوا انتهت القضية، وإن لم يستجيبوا حينئذ نفذ فيهم ما أمرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم بضربه لهذه الأمثلة يبين فيها فضائل الدعوة وفضل نشر دين الإسلام على قدر ما يستطيع الإنسان. فلا يقول الإنسان أنا ما عندي علم أستطيع أن أدعو إلى الله، إنما يكفيك أن تدعو إلى ما تعلمه، أنت تعلم أن هذا الأمر حلال وهذا الأمر حرام، ادعو الناس إلى فعل الحلال أو الواجب وامنعهم وحذرهم من فعل الحرام، ولا يتطلب منك أن تعلم كل حلال وحرام وواجب ومكروه ومحرم. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، وكان الإنسان يتعلم الآية أو الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب وينشره عند أهله وجماعته وأهل حيه ومن يتقي به من الناس. وقلت لكم مرارا إن وسائل الإعلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت غير موجودة، ليس عندهم إذاعة ولا صحافة ولا كتب ولا أقلام ولا وسائل اتصالات ولا جوالات ولا غيرها، إنما كانت وسائل الإعلام المشافعة. كان الناس يترددون على المدينة ويرسلون البعوث والمندوبين ليأتوا